والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمنا مع بعض في الدروس اللي فاتت حوالين المحاضن التربوية وأهميتها، وليه أصبحت المحاضن التربوية في زماننا ده ضرورة. شوفوا، المحاضن التربوية هي بالنسبة لنا عبارة المحاضن التربوية بالنسبة لنا هي من أهم العوامل اللي تساعد في بناء شخصية مؤمنة، شخصية بفضل الله صالحة، ومع الاجتهاد في مسألة المحاضن التربوية تتحول إلى شخصية مصلحة بفضل الله عز وجل. إحنا في حاجة بالفعل في هذا الزمن إلى هذه المحاضن التربوية اللي تأخذ بقلوبنا وتأخذ بسلوكياتنا إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم عن المحاضن التربوية المتعلقة بالمحاضن التربوية التعبدية، والمحاضن التربوية العلمية، والمحاضن التربوية ثالث محضن تربوي هناخده النهاردة هي المحاضن التربوية القرآنية. عايز أقول من البداية إن أول محضن تربوي في الإسلام كان بدايته الأساسية كتاب الله سبحانه وتعالى. أول محضن تربوي وأول لقاء يربط بين وحي السماء وبين الأرض كان محضن تربوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، وكان المحضن التربوي ده شاء الله سبحانه وتعالى انه ما يكونش تعبدي، شاء الله سبحانه وتعالى انه ما يكونش علمي، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا المحضن التربوي محضن قرآني. فكان اول محضن تربوي عرفناه في الاسلام هو المحضن الذي احتضن فيه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ القرآن يا محمد، اقرأ القرآن. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعني يمهد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعيد للنبي صلى الله عليه وسلم وضع آخر. الوضع الآخر ده هو إزاي يكون إنسان يتحمل أعباء الرسالة ويتحمل أعباء الدعوة وأعباء التبليغ. فكان لابد من إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإعداد إنما يكون إعداد قرآني. ما تنسوش ان بعد المحضن التربوي الاول ده اللي استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان اول محضن تربوي يقيم النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك المحضن التربوي اللي اقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي ارقم، وهو بيقرا على اصحابه القران وبيقول لهم هذه السوره العظيمه: يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وكأن النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عايز تربي هؤلاء الرجال اللي للأسف كانت الشهوات مالية قلوبهم والبعد عن الله والمسيطر على حياتهم، عايز فعلا تربي رجالة اربطهم بالقرآن، عايز تربي أمة وتربي جيل يشيل الدين معاك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ابدأ بالقرآن. علشان كده كانت أول محاضن تربوية أقيمت في الإسلام هي أقيمت بالقرآن. بل عايز أقول لكم إن أعظم المحاضن التربوية التي أثرت ونفعت وكان لها بفضل الله دور كبير جدا في الإسلام هي المحاضن التربوية القرآنية. وأنا مش عايز أطيل عليكم في أثر المحاضن التربوية، ولكن أنا عايز أذكركم بس ببعض المواقف البسيطة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى غير مسار يعني آلاف مؤلفة، مسار أمم. ما تنسوش إن أول محضن تربوي عمله سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه للصحابة في المدينة كان محضن قرآني بحت. علشان كده لما أسيد بن حضير حمل حربته وراح لمصعب بن عمير يريد قتله، قال له: يا أسيد، هلا جلست فاستمعت لهذا الكلام؟ فإن أعجبك زدناك، وإن لم يعجبك كففنا عنك. فيجلس مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أسيد بن حضير في محضن تربوي قرآني بس، محضن تربوي قرآني بس، ويقول له: تعال بقى نقرأ القرآن. ويسمعه من آيات الله عز وجل ما به يشرح صدر ما يشرح الله عز وجل به صدر أسيد بن حضير رضي الله عنه، فيقول له: يا مصعب، ومن أراد أن يدخل في هذا الدين ماذا يصنع؟ قال: يغتسل ويتشهد. ويقوم أسيد بن حضير ويعني يغتسل ويتشهد ويدخل في دين الله، والسبب هو ذلك المحضن التربوي القرآني اللي أقامه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. وقبل ما يمشي يقول له: يا مصعب، والله سآتيك بسيد هذه البلدة، بسيد الأنصار، بالصحابي الكريم سعد بن معاذ، فاستوصي به خيرا. ويجي سعد بن معاذ يحمل حربته لقتل مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير يقول له نفس الكلام: اقعد اسمع كلام ربنا. فيستمع لهذه الآيات، ولما يستمع لهذه الآيات حياة سعد بن معاذ كلها تتغير. بإيه؟ تتغير بالقرآن. وفي كل مرة أسيد بن حضير يدخل فيها على الأنصار في هذا اليوم يقولون: لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. يروح سعد بن معاذ يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يرجع سعد بن معاذ بغير الوجه الذي أتى به، بغير الوجه الذي أتى به. دائه. ويطلع سعد بن معاذ، يطلع سعد بن معاذ ويطلع ويقول لأهل المدينة: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: إن كلامكم كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. ماذا فعل القرآن في قلب سعد بن معاذ علشان الأمور تتغير بهذه الصورة؟ ماذا فعل القرآن في قلب سعد بن معاذ علشان يتحول من داعية للشرك محاربا على العصبية الجاهلية اللي كان مؤمن بيها إلى رجل داعية من الإسلام الفريد؟ إيه اللي حصل؟ إنه القرآن، إنه القرآن. عايز أقول لكم على أمر في غاية الأهمية. أهل اليمن لماذا أسلموا ولماذا دخلوا في دين الله عز وجل؟ أبو هريرة أسلم ليه؟ والصحابة اللي من أهل اليمن أسلموا ليه؟ الإجابة كلها باختصار، الإجابة كلها باختصار: إنه القرآن، إنه القرآن. سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي، طفيل بن عمرو من أهل اليمن، من أهل اليمن، هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد أهل اليمن، راح مكة والكفار عمالين يحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، احنا عندنا هنا ساحر يفرق بين الرجل وزوجه، بين الوالد وولده، انتبه منه، خد بالك. يقول سبحان الله: يعني دخلت مكة ومن شدة تخويف أهل مكة وضعت في أذن القطن علشان ما يسمعش هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يصل هذا القرآن وتصل هذه الآيات البينات لهذا الرجل الصحابي الكريم طفيل بن عمرو الدوسي، وما هي إلا لحظات حتى يقيم له النبي صلى الله عليه وسلم محضرا تربويا قرآنيا يتلو عليه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. يأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لدوس، ويتوجه لأهل دوس ويتعلم منه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيم لأهل دوس أول محضن قرآني. وبالتالي يدخل 80 بيت، 80 بيت من أهل اليمن في دين الله سبحانه وتعالى. والسبب في ده المحضن التربوي القرآني. قد إيه القرآن غير نفوس، وقد إيه القرآن غير من طباع البشر، وقد إيه القرآن أقام رجال يعني نفع الله عز وجل بهم هذا الدين. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص غاية الحرص على إقامة هذه المجالس التربوية القرآنية في كل مكان. في مكة كان في دار الأرقم من الأرقم، في المدينة أي حد كان يعني ينظر بس نظرة كده على الحديث اللي وردت في المسجد النبوي ويدوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يختص مجموعة من الصحابة بهذه المهمة الجبارة. فيقول صلى الله عليه وسلم بالأمر كده: خذوا القرآن من أربع، ارتبطوا بهؤلاء الأربع لأنهم دول أهل القرآن، ابن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى حذيفة، هؤلاء الكرام وزيد طبعا، هؤلاء الكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم علشان يقيموا المحاضن التربوية داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتصبح المحاضن التربوية القرآنية أساس من أعظم الأسس الكبيرة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد عليها ويهتم بها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يظل صلوات ربي وسلامه عليه يأكد عليها وعلى فضلها، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. النبي بيتكلم عن المحاضن التربوية وأثرها على الإنسان، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هو ليه الفضل ده كله؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المجالس القرآنية، على المحاضن التربوية القرآنية. مش كده وبس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم على أصحابه اللي خلوا المحاضن القرآنية بالنسبة لهم أساس في الحياة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج عليهم ووجدهم في المسجد أحدين في المسجد بيقرأوا قرآن مع بعض، فرؤي البشر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا أبشروا أبشروا، إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ده كان حث النبي على المحاضن التربوية القرآنية، إن إحنا بالفعل نقعد في محضن تربوي قرآني نقرأ فيه قرآن مع بعض. وهقول لكم نماذج طبعا من المحاضن التربوية القرآنية الآن، هيبان لينا قد إيه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مهتمين جدا بالمحاضن التربوية. حتى إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان، رضي الله عنه وأكرمه الله في الدارين، كان رضي الله عنه أول ما وصل لبلاد العراق كان الباب الأساسي عنده وهدفه الأساسي دايما أنه يعلم الناس القرآن، فكان له في كل سنة 300 شخص يحملون كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، حفظوا القرآن كاملا عن ظهر قلب في المحاضر التربوية اللي كان بيقيمها سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في بلاد العراق، وكان من الناس الأكفاء جدا في هذا الأمر. هنعرف قد إيه الصحابة كانوا إذا وجدوا من أنفسهم قساوة قلب، إذا وجدوا من أنفسهم يعني تغير في الحال، كانوا يفزعون إلى المحاضن التربوية. ما تنسوش إن عمر رضي الله عنه كان يأتي بأبي موسى الأشعري ويقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يا أبا موسى اقعد معانا واتلو علينا من كتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين قلوبنا تتغير، عايزين قلوبنا تتحرك، عايزين قلوبنا تقرب أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فكان عمر نفسه رضي الله عنه يهتم غاية الاهتمام بهذه المجالس القرآنية. مش كده وبس، بل كان الهدي النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلها، يعني المدينة كلها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ معهم بدأ معهم بالقرآن، حتى والصحابة لما نقلوا هذا المنهج نقلوه للتابعين. وعايز أنقل ليكم كلمة عجيبة جدا، الصحابة سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي إمام أئمة التابعين في علوم القرآن والقرآن والقراءات بيقول: إنما أخذنا القرآن عن أقوام الأخبرون. هو خد القرآن عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، خد القرآن عن إيد الأربعة دول. فبيقول أخبرونا، الصحابة دول أخبرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لم يجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأخر حتى يعلمهم ما فيها من العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابة يعلمهم 10 آيات بس، وبعد ما يعلمهم ال10 آيات يبدأ يشرح هذه الآيات ويفسر هذه الآيات ويبين المعاني الموجودة في هذه الآيات وتفسير هذه الآيات، فالصحابة يرتبطوا بيها فيتعلموا من الآيات العلم والعمل جميعا. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: فلما تعلمنا القرآن أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيها من العمل. قال: فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا. فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا، الاثر ده يبين لينا ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المحاضن التربويه القرانيه، وازاي مال قلوب الصحابه بضروره المحاضن التربويه القرانيه، فبداوا ينقلوها للتابعين، والتابعين بداوا ينقلوها لاتباع التابعين الى زمان يسير، وقت ما كانت الكتاتيب القرانيه موجوده في كل زمان وموجوده في كل مكان. فنشا من خلال المحاضن دي رجال حملوا هم هذا الدين. سبحان الله، افهموا المعاني دي، افهموا الكلام ده. سيدنا عبد الله بن مسعود بيأكد لنا على دور المحاضن التربوية القرآنية اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيحكي لنا عما حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولأي شيء نزلت. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إنه يملأ قلب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا الأمر وبهذا الأصل. إيه الأصل ده؟ ضرورة الارتباط بالقرآن، مش الارتباط بالقرآن قراءة وحسب، لا لا، الارتباط بالقرآن ومعاني القرآن وعلوم القرآن وغير ذلك، كل حاجة متعلقة بالقرآن إحنا لازم نتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم إزاي قدر يغرس ده في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم؟ القرآن له سطوة، القرآن له سطوة، القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حولوه لمحاضن تربوية في بيوتهم. تسمعوا مثلا في صحيح مسلم أبو أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: بين أنا أقرأ ذات ليلة في مربدي ومعي ابن يحيى. الله أكبر، ده ما شاء الله، ده قاعد في البيت بتاعه يقرأ القرآن ومقعد ابنه جنبه يسمعه القرآن. قال: إذ جالت الفرس، الفرس بدأ يتحرك، قال: فسكت، قال: فقرأت، إذ جالت الفرس فسكت فهدأت، فقرأت فجالت فسكت فهدأت. قال رضي الله عنه: فرفعت رأسي فإذا فوق رأسي مثل الظلة فيها أمثال السرج، فيها أمثال السرج لا زالت تصعد إلى السماء وتصعد وتصعد حتى يعني ما أراها. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قرأت أمس فجالت الفرس. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فسكت فهدت. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت فجالت. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فرأيت فوق رأسي مثل الظل، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال السرج لا زالت ترتفع ترتفع في السماء حتى لا أراها. فقال: اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة. إزاي قدر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المحاضن التربوية القرآنية اللي عملها مع الصحابة إن بيوت الصحابة كلهم تتحول لبيوت بالفعل قرآنية. الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم اتحولت كلها لمحاضن تربوية، لأنهم عرفوا مدى تأثير القرآن على أبنائهم، عرفوا مدى تأثير القرآن في بيوتهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أنا حديث في الصحيحين ولكن حديث عجيب بالفعل والله، بيقول في إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل. بصوا، أنا دخلت الجيش وكنت في أماكن مع غروب الشمس، مفيش بقى عواميد، مفيش إنارة، مع غروب الشمس الدنيا ظلام دامس، أنا معرفش أصلا أنا فين من شدة الظلام. ولما كنا بننزل مثلا في أفريقيا الأماكن اللي هي ما فيش فيها كهرباء، المغرب الدنيا سودة سودة، الواحد لو رفع ايده كده ما يشوفهاش من الظلام، ظلام شديد. او النبي بيقول: انا بالليل انا ممكن اعرف اصوات رفقة الاشعريين اذا دخلوا منازلهم بالليل. وهنا نسأل نفسنا: طب عرفت منين يا رسول الله؟ قال: من اصواتهم بالقرآن، من اصواتهم بالقرآن. الصحابة رضي الله عنهم بينقلبوا لبيوتهم فيجدوا سبحان الله إن البيوت دي تتحول هي كمان لمحاضن تربوية قرآنية، ده كان منهجهم. بصوا، الأعجب من كده أثر في غاية العجب بصراحة، يعني أنا هنقله ليكم دلوقتي وعايزكم تقولوا إحنا فين من المحاضن التربوية القرآنية دي. الحسن بن علي رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أدركت سلف هذه الأمة، بيتكلم بقى عن جيل الصحابة، وخدوا بالكم إن كل كلمة لها معنى ولها مغزى، لما يقول أدركت سلف هذه الأمة يبقى هو مش بيتكلم على بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما، البيت اللي اتربى فيه أو نشأ فيه، هو مش بيتكلم بقى عن ده خالص. إنما بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم على منهج الصحابة رضي الله عنهم. بيقول إنما أدركت سلف هذه الأمة ينظرون إلى كتاب الله عز وجل على أنه رسائل من الله لهم. شايفين القرآن ده؟ دي رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليهم. طيب اتعاملوا إزاي مع الرسائل دي؟ قال فكانوا يتدبرونها بالليل. الأب والأم والأبناء قاعدين بالليل يقرأوا القرآن، يتدبروا في القرآن وينظروا في معاني القرآن ويجتهدوا في القرآن. طب وبعدين يتدبرونها بالليل، يتدارسونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. الله، ده كان الـ المجتمع كله كده، المجتمع كله عايش كده، المجتمع كله عايش ان احنا بالليل عاملين محاضن تربوية قرآنية داخل البيوت، وبعد كده نعمل ايه؟ وبعد كده الصبح بقى نبدأ نطبق ما تدرسناه في المحاضن التربوية الليلية. سبحان الملك، لا لا، ده الوضع مختلف. ايوه فعلا الوضع مختلف، الوضع مختلف تماما، لان هم استشعروا حاجة النفوس والقلوب والابدان لكتاب الله سبحانه وتعالى، حاجتنا كأمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتحولت المحاضن التربوية القرآنية بالنسبة لهم شيء فوق الخيال، أصبحت بالنسبة لهم يعني أهم من الهواء، أهم من الطعام، أهم من الشراب، أهم من النفس، لأن هم عارفين كويس جدا مدى تأثير القرآن على النفوس. وكان عمر رضي الله عنه بيهتم جدا في المواسم إلى أنه يربط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبخاصة حديث العهد بالإسلام، وبخاصة حديث العهد بالإسلام. هديكم مثال مثلا، يعني كان عمر رضي الله عنه في الموسم لما نقول موسم يعني موسم الحج، يعني في الموسم هو عارف أن الموسم ده هو العام اللي هيجي الناس من بقاع الأرض، وطبيعي جدا أن الناس اللي جاي من بقاع الأرض ناس بقى اللي لسه بلدانهم لسه مفتوحة، وناس حديث عهد بالإسلام. طب عايزين نعلمهم الدين، نعلمهم الدين بقى إزاي؟ فكان عمر رضي الله عنه يأمر عبد الله بن عباس انه يجلس للناس في الموسم يقرأ عليهم القرآن ويفسر كتاب الله سبحانه وتعالى لهم. وكان ابن عباس حد في غاية الذكاء، كان رضي الله عنه يجلس مع الناس ويأتي بالنساء ليعلمهم سورة النور، لان سورة النور فيها احكام النساء، الحجاب والاستئذان ومثلا زينة المرأة تظهر قدام مين وما تظهرش قدام مين، البيت اللي نخشه وهكذا. فكان رضي الله عنه بيهتم انه يقعد للناس يفسر لهم سورة النور. طب هو ليه رضي الله عنه ما بيقولهمش الاحكام 1 2 3 4؟ لا، هو عارف سطوة القرآن على النفوس، عارف سطوة القرآن على النفوس. تستشعروا ان المدينة كلها اتحولت لكتاب الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله في مواطن الازمات والشدائد هتلاقوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيخففوا عن بعض بالمحاضن التربوية القرآنية. هم لما الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا جدا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق علشان يهدي النفوس عمل إيه؟ عمل إيه؟ طلع وقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل، طلع قرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. إن الله عز وجل قال للنبي أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آيات بسيطة جدا قدر الصديق رضي الله عنه يأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى ويتلوها على أسماع أصحابه، فهدأت النفوس وتيقنت الخبر وبدأوا يدوروا هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. المحاضن التربويه القرانيه احنا في اشد الحاجه ليها، بيوتنا والله في اشد الحاجه للمحاضن التربويه القرانيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كم ذكرنا وكم بين لينا اثر القران داخل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حياه النفوس او موتها، حياه القلوب او موتها، حياه الارباح او موتها، بوجود القران في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول لنا إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم، شوفوا تخيلوا في يوم وانتوا واقفين في البلكونه كده شايفين السماء، السماء كلها مظلمه، السماء كلها سوداء الا مواطن النجوم تلاقوها ما شاء الله لا قوه الا منوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياكد على هذا المعنى ويقول لنا صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل، يتلى فيه كتاب الله عز وجل، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل. قال فيقول صلى الله عليه وسلم ان اهل السماوات وان البيت لا يتلى فيه القران، ان البيت اللي يتلى فيه القران لا يتراءى لاهل السماء كما ترون الكوكب الدري في افق السماء. الارض كلها مظلمه الا البيت اللي الاهل فيه حريصين على تعليم اولادهم القران، هو ده البيت اللي يبقى منور، اهل السماء يشوفوه ويعرفوا بالفعل قدر ما في هذا البيت من الخيرات ومن البركات. احنا لازم نفهم المعاني دي، لازم نفهم المعاني دي. طب يا ترى ما هي صور المحاضن التربويه؟ احنا عندنا كم محضن تربوي؟ المحاضن التربويه القرانيه على 5 انواع. المحاضن التربويه القرانيه على 5 انواع. هنتكلم عن صور المحاضن القرانيه وفضل المحاضن التربويه واثر المحاضن التربويه الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.